بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، والدرس الرابع والستين بعد المئتين من دروس شرح هذا الكتاب، ولازلنا في شرح كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وآخر أحاديث هذا الكتاب. وقبل البدء بالحديث الأول في درسنا اليوم، مع حديث أيضا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، نذكر أنفسنا وإياكم بما جاء في هذا الحديث الصحيح، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، قال في آخره: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا الحديث متفق عليه، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مهما، يخبرنا بخبر عن أحوال الناس في آخر الزمان، وينبغي للمسلم أن يعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا إلا لحكمة، لفائدة، لبيان حكم شرعي، لبيان الرسالة التي أرسله الله عز وجل بها ليبلغها للناس. فهذا خبر عن أمر سيحدث في يوم من الأيام، عن حال الناس. هذا الخبر منه صلى الله عليه وسلم ليس فقط كخبر نسمعه، لا، المسلم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فإذا قال قولا أو أخبر بخبر فالمسلم لابد أن ينتبه، عليه أن يعي ويفهم هذا الخبر الذي جاء منه صلى الله عليه وسلم، أمر من أمور الغيب في زمنه ما كان، لكن يصبح الناس بعد ذلك يتبايعون، البيع المعروف، البيع والشراء، فلا يكاد أحدهم، لا يكاد، يندر، نادر، لا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة. الأمانة في البيع وفي الشراء، الأمانة في البيع، الأمانة يعني عدم الغش وعدم خداع الناس وعدم الغلو في الثمن وغير ذلك مما فيه خيانة للأمانة، وفيه أيضا خيانة في تحمل المسؤولية. كل إنسان مسؤول عن أعماله عن تصرفاته، التاجر أيضا مسؤول أمام الله عز وجل عن تجارته وكيف يتاجر بهذه التجارة، وهل اجتنب الحرام في تجارته أم لا، هل أدى الأمانة الواجبة عليه، هل أداها الأمانة. فكثير من الناس ما يعرفون أصلا الأمانة التي عليهم، هذا مثال فقط، يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة. انظروا الآن في زمننا في أيامنا، يمينا شمالا انظروا أين الأمانة، نادر أن توجد الأمانة، عدم الغش وعدم الخداع وعدم تدليس وغير ذلك مما فيه خيانة للأمانة. حتى يقال أن في بني فلان رجلا أمين، الناس يبحثون عن رجل أمين في البيع والشراء ما يجدون، في بني فلان مكان بعيد واحد أمين يؤدي الأمانة في البيع وما يغش ولا يدلس ولا يخدع الناس ولا يغالي في الثمن، لا يتعامل بالربا، لا يتعامل بالسرقة، لا يتعامل بالشر بأنواعه، يقوم بأداء الأمانة التي عليه كبائع أو كتاجر. إن في بني فلان رجلا أمينا. ومن كثرة الالتباس على الناس واختلال المقاييس وعدم فهم الأمانة والتفريق بينها وبين الخيانة، يظهر واحد من الناس يقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، هذا رجل شجاع، هذا رجل عاقل، هذا رجل حسن التصرف، هذا رجل فيه خير كثير، ممكن يقال هذا القول، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. انظروا الفتنة أو الابتلاء كيف يكون الناس، يصل بهم الجهل إلى أن لا يستطيعون أن يميزون بين الخائن وبين الأمين، تختل المقاييس في حياة الناس. هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم يبين لنا، والناظر النظرة الشرعية، الفهم في من الكتاب والسنة في أحوال الناس، ينظر هذا، يراه أمام عينه. أما الذي لا يعرف لا ينظر ولا يستطيع أن يميز. العلم الشرعي، العلم بالكتاب والسنة هو طريق النجاة، هو سبيل التمييز بين الحق والباطل وبين الأمانة والخيانة وبين الأمين وبين الخائن. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من علامات الساعة، يخون الأمين ويؤمن الخائن، تختل المقاييس عند الناس. هذا كله يحتاج منا إلى تمييز، يحتاج منا كمسلمين، يحتاج إلى علم حتى نميز، حتى ننجو، حتى لا نكون من هؤلاء من أصحاب الشر ونحن لا نعلم. ما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وهو ما عقله وما أظرفه وما أجلده وفيه كذا، الناس يثنون عليه. لكن فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يصبح الناس يتبايعون بيع والشراء، لا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة. انظروا الآن في التجارات وفي المقاولات وفي الصناعات وفي الأسواق وفي المهن كالنجارة وأعمال الكهرباء والصيانة وغيرها، وين الأمين؟ وين الأمين؟ يندر. لذلك الإنسان لابد ينتبه، أولا يخاف الله عز وجل ويأخذ أسباب النجاة ويكون من الأمناء حتى ينجو، يبتعد عن الخيانة بأنواعها. الخيانة لها أنواع كثيرة، يتعلم المسلم ما هي الخيانة، يعني عدم أداء الأمانة، لأن الأمانة مسؤولية، كل واحد منا مسؤول، تتفاوت المسؤوليات بين شخص إلى آخر، الأعزب مسؤول عن نفسه، المتزوج مسؤول عن زوجته، الذي عندها أولاد مسؤول عن أولاده، كل ما زادت الأولاد زادت المسؤولية، مسؤولية يعني أمام الله، ليست فقط تحمل النفقة والتربية، لا، يسأل يوم القيامة عن هذه المسؤوليات، كل يسأل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، حديث صحيح. فلننتبه، نحاول أن نكون من الأمناء، هذا خلق مهم من أخلاق الإسلام، وأيضا من الفقه لواقع المسلم في زمنه، أن ينتبه لمثل هذه الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى يكون كذا وكذا وكذا، ننتبه، هذه أخبار لابد أن نتعظ وننتبه ونفقه معنى هذا الخبر وما يندرج تحته من أحكام ومسؤوليات. فعلينا أن نؤدي الأمانة، كل مسؤول عن أمانة عن رعيته، علينا أن نتقي الله عز وجل في حمل هذه الأمانة، أمانة الإسلام وأمانة المسؤولية بأنواعها، أمانات. فهذا فقط ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين من هذا الحديث، ودرسنا درس حديث، فما خرجنا عن الموضوع، والحديث أيضا في صحيح البخاري كأنه موجود معنا في مختصر صحيح البخاري. أيضا قبل الدرس هنا سؤال أجلناه في أسبوعين ثلاثة، وصاحب السؤال ظاهر عنده إلحاح، لأن نفس السؤال في ورقتين في أسبوعين، سؤال جيد له علاقة بدرس سابق أو هو فهم مما سبق، السؤال أيضا فيه علم، الإجابة فيها علم. يقول: هل من السنة أن نكني أولادنا ولو كانوا صغارا؟ وهل من السنة أن نسمي ما نملك من خيول وقالبوش وإبل وسيارات وغيرها؟ ونفس السؤال في الورقة الثانية ونفس الخط. سؤال جيد، سؤال جيد، وفيه في الإجابة علم. الكنية مستحبة، سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وكنى عائشة رضي الله عنها، لم يكن لها ولد فكناها أم عبد الله، أم عبد الله كنية عائشة رضي الله عنها، وهكذا الصحابة. هي الكنية من عادات العرب وعادات القبائل، بو فلان بو فلان، هذه كنية، لكن جاء ترغيب فيها والحث عليها من فعله صلى الله عليه وسلم، ومن قوله أيضا كان يكني الصحابة. فالكنية سنة للأولاد ولو كانوا صغار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعود أحد الصحابة وابنه صغير يلعب بطائر صغير، طائر مثل حجم العصفور، يلعب به في البيت الولد، ولد صغير، فقره النبي صلى الله عليه وسلم على تربية هذا الحيوان. بعد فترة زاره النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الولد الصغير حزين، وسأله صلى الله عليه وسلم ملاطفة لهذا الصغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كناه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الطفل صغير، يا أبا عمير، أبو عمير، كناه صلى الله عليه وسلم، ما فعل النغير؟ وين الطائر الصغير الذي كان عندك؟ هذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. فالكنية سنة. كذلك أيضا اللقب يتعلق بالكنية، تلقيب الحيوانات، تلقيب، هذا أيضا واردة، تسمية أيضا ما يملك الإنسان من إبل ومن غيرها، جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الإبل، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها القصواء، وعنده ناقة أخرى، حتى الحمار الذي كان يركبه صلى الله عليه وسلم أيضا له اسم عفير، وهكذا. هذا كانت عادة من عادات العرب، تسمية الحيوانات أو الجمادات، السيف له اسم، هذه من عادات العرب، لا نقول أنها سنة لكنها من عادات العرب، أقرها الإسلام فهي أمر مشروع، تسمية الجمادات أو الحيوانات بأسماء معينة محببة عند الإنسان، هذا أمر مشروع في ديننا. هذا في إجابة على هذا السؤال، وتأتي مباحث وأحاديث في كتاب الأدب المفرد درس الأربعاء بعد المغرب، أبواب وحديث في الأسماء والكنى والألقاب وما يجوز وما لا يجوز منها. أعود إلى درسنا ومع حديث الأول في درس اليوم.
حافظ الزبيدي ورحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم.
نعم، هذا حديث أتى به البخاري رحمه الله في باب المعراج، عن الإسراء والمعراج، تكلمنا في درسنا السابق في الحديث الطويل، وهذا الحديث تحت باب المعراج، أتى به البخاري رحمه الله في باب المعراج لأنه يرى اتحاد الإسراء والمعراج في ليلة واحدة كما هو ظاهر الأدلة، الخلاف معروف، والصحيح أنها في ليلة واحدة، والبخاري رحمه الله أتى بهذا ليبين ذلك، جمع هذا الحديث، أتى بهذا الحديث الذي فيه ليلة الإسراء تحت باب المعراج. عرفنا هذا هو الشاهد، أو هذا هو مناسبة ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب فقط. وجاء الحديث في تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، رؤيا أريها صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، لأنه صلى الله عليه وسلم من كرامة الله عز وجل له أنه أراه في الرؤيا ما سيكون في هذه الليلة، ليلة الإسراء والمعراج، رآها كأنها رأي عين، الآيات المعجزات، ورأى الجنة والنار وغير ذلك، أولا رآها في المنام ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات السبع كما جاء في حديث المعراج مع جبريل عليه السلام بروحه وبجسده صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، والله على كل شيء قدير. قال ابن عباس أيضا: والشجرة الملعونة في القرآن، جاءت هذه الآية في سورة الإسراء، الآية 60 من سورة الإسراء، يفسرها ابن عباس: هي شجرة الزقوم. شجرة الزقوم هي المرادة في هنا في تفسيره، وهذه أكل أصحاب النار شجرة الزقوم، هذا تفسير لابن عباس هكذا جاء مع هذا الحديث. لكن هذا الحديث فيه دلالة أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فيها الآيات والمعجزات التي ستكون في هذه الليلة، ليلة المعراج، الإسراء والمعراج، و حدث ما رآه صلى الله عليه وسلم، لأن رؤيا الأنبياء حق. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري فوفى جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي، فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين.
نعم، حديث عظيم هذا الحديث، وفيه قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها ليلة البناء. قال البخاري: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها، هكذا بواب البخاري في صحيحه، وأتى بهذا الحديث. وعائشة رضي الله عنها هي التي تخبر، هي صاحبة القصة، صاحبة هذه القصة. قالت رضي الله عنها: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، يعني عقد عليها الزواج، ما كانت بالغة في هذا الوقت، فعقد عليها الزواج، فيجوز عقد على البنت ولو كانت صغيرة، العقد صحيح، العقد صحيح بحضور الولي والشهود والمهر، شروط متوفرة. ودليل هذا الحديث من الأدلة: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، عقد عليها عقد النكاح وهي بنت 6 سنين. ولا غرابة في هذا، العرب هكذا كانوا في ذاك الوقت، هكذا كانوا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ففعل هذا الفعل لأنه أمر مشروع وأمر جائز والعقد صحيح، لذلك ما أعيد العقد بعد بلوغها رضي الله عنها، نفس العقد، فدليل على أن العقد صحيح ولا غرابة في هذا الأمر. ثم قالت: بقيت زوجته عند أهلها وعقد عليها الزواج، فقدمنا المدينة، تقول الآن أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وأبو بكر رضي الله عنه وامرأته أم رومان رضي الله عنها وبناته أيضا أسماء وعائشة معه في البيت، فلما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هم هاجروا في نفس الوقت، وأبو بكر هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الحديث طويل في آخر درس اليوم، وثم نكمله في درسنا القادم، حديث الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. المهم هنا قالت: قدمنا المدينة، طبعا هي قدمت، هي وأمها أم رومان وأختها أسماء، إلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها، فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر مع أبو بكر، ثم هم هي وأمها وأختها أسماء لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر. تقول: نزلنا في بني الحارث بن الخزرج في المدينة، وصلوا من السفر من مكة إلى المدينة، فوعكت، تقول حمى المدينة أصابتها، حمى المدينة، وذاك الوقت معروفة ومشهورة حمى المدينة، من يأتي للمدينة غريب ويبقى أيام تصيب هذه الحمى، حمى شديدة كثير من الناس ما يتحملونها. هذا في البداية. ثم بعد ذلك بسنوات النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن تذهب هذه الحمى من المدينة، فاستجاب الله عز وجل لدعائه فأزال سبحانه وتعالى هذه الحمى، نقلها من المدينة إلى الجحفة. الجحفة مدينة قرية هناك، فصارت هناك الحمى كما جاء في الأدلة الصحيحة. تقول عائشة: فوعكت، مرضت أول قدومها إلى المدينة، فتمزق شعري فوفى جميمة. شوف كلام العرب، تمزق شعري، تأثر، انتتف شعري، انقطع شعري بسبب هذه الحمى. ثم بعد ذلك وفى جميمة، كثر شعري وتربى شعري، فصار جميمة. جميمة تصغير الجمة، والجمة هي تجمع الشعر في الناصية، هنا يسمونها بكلة، يمكن سمعتوا هذا الاسم، هذه يسمونها جمة، مجتمع شعر الناصية، هذا المكان إذا اجتمع الشعر يصير جمة، هي عندها جميمة. يعني إذا رجع، هي تصف لنا الآن حالها عندما قدمت إلى المدينة، وهذه المقدمة فيها تأتي مفاجأة. قالت: فأتتني أمي، أم رومان. الآن تأتي المفاجأة لعائشة رضي الله عنها: فأتتني أمي، أم رومان، اسمها زينب رضي الله عنها، وأني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي. أرجوحة تعرفونها، المريحانة، حبل بين خشبين أو بين شجرتين، يلعبون البنات والأولاد. فكانت تلعب رضي الله عنها، تلعب، عمرها 9 سنوات، تلعب، أمر طبيعي. فأتت أمها، قالت، صرخت بي، نادتها: يا عائشة تعالي. فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، وأني لأنهج، يعني تتنفس تنفس عالي، لأنها كانت تلعب وجاءت تجري تلهث، أني لأنهج، يعني أتنفس نفسا عاليا، حتى سكن بعض نفسي، هدأت، خف النفس. ثم أخذت أمها شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، نظفتها، غسلت وجهها وكذا، بنت صغيرة 9 سنوات لكنها بالغة، امرأة، فمسحت به وجهي ورأسي. ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، نسوة الظاهر أي عروس عندهم في ذاك الوقت، وقت زواجها، في بعض النساء متخصصات في تزيين البنت عند الدخول على زوجها عند البناء، هذا ظاهر الحديث. فإذا نسوة من الأنصار في البيت، في بيتهم مجموعة من النساء من الأنصار، فقلنا: على الخير والبركة، يباركون حق عائشة رضي الله عنها، على الخير والبركة، على خير طائر. خير طائر يعني حظ ونصيب، حظك طيب، حظك مبروك، مثل هذه العبارات. فأسلمتني إليهن أمها، أسلمت عائشة للنساء، فأصلحنا من شأني، زينوها ولبسوها ونظفوها وسحوا شعرها، هذا هو الظاهر، أصلحنا من شأني. ثم جلست في الغرفة، فلم يرعني أو يرعني أو يرعني، يعني يفاجئني، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة، هي متزينة في الضحى من غير علم، ما خبروها قبل أن الزوج موجود، أن الزوج سيأتي، عادات عندهم. فلم يرعني يفاجئني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين في شوال من السنة الأولى أو الثانية من الهجرة في المدينة. هذه تذكر قصتها وقصة بناء النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت في البداية. لا شك أنها على الخير والبركة والحظ والنصيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها في الدنيا وفي الآخرة، هذه نعمة كبيرة على عائشة رضي الله عنها، الله أنعم عليها بهذه النعمة من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير ويقال هذه امرأتك، فأكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول إيك هذا من عند الله يمضه.
يمضه، في تلك الأيام ما كانت آلات التصوير وما كانت حد يتوقع أن يكون هذه الصور بهذه الأشكال وهذه الألوان والأحجام، ما كانت أيامهم، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير. صورة عائشة رضي الله عنها في قطعة قماش من حرير يراها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، ويفتح الحريرة وتظهر عائشة مرتين، وهو يخبر عائشة رضي الله عنها، هذا يدل على فضل عائشة رضي الله عنها. قال لا أريتك في المنام مرتين، في رواية أيضا في البخاري 3 مرات في المنام، أرى أنك في سرقة من حرير، يعني أرى صورتك في قطعة من حرير، ويقال هذه امرأتك، جبريل جاء في صحيح مسلم، جبريل يقول هذه امرأتك، هذا قبل الزواج، قبل الزواج قبل العقد، يقال هذه امرأتك، هذه ستتزوجها، ستكون امرأتك يوم من الأيام، فاكشف عنها، افتح الحريرة هذه، فإذا هي أنت، صورتك موجودة في الحريرة، أنا رأيتها قبل ما أراك الآن، هذا معنى كلامه، أكشف عنها عن وجهك فإذا هي أنت في الصورة، فأقول إن يكو هذا من عند الله يمضه. هي رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم وتحققت 3 مرات، هذا يدل على أيضا فضل عائشة وأن رؤية الأنبياء حق وتحققت هذه الرؤية. هذا حديثان في زواج عائشة رضي الله عنها، وهذا في أول الهجرة، في أول الهجرة. الآن حديث الهجرة نبدأ به اليوم، لأن حديث طويل يحتاج إلى شرح، فنبدأ به الآن ونتوقف في الوقت المحدد ونكمله إن شاء الله في الدرس القادم، لأنه يحتاج إلى درسين، حديث طويل في 3.5 صفحات تقريبا، لكن حديث فيه فوائد كثيرة وفيه عبر كثيرة وفيه فضائل كثيرة. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس ما يعرفون الأمور الدقيقة في الهجرة التي حصلت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفون لأنه ما قرأوا مثل صحيح البخاري ومسلم حديث الصحيح، أو علموا من مصادر أخرى من كتب السيرة ما ورد في الهجرة، فيه الصحيح وفيه الضعيف، لكن نعرف حديث الهجرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مما الوقت الذي أذن له بالهجرة، الله عز وجل أذن له بالهجرة إلى أن وصل إلى المدينة، وما حصل في أول الأيام من هجرته صلى الله عليه وسلم، نأخذ ذلك من صحيح الإمام البخاري. فنبدأ بالحديث، أقرأ قليلا ثم نكمل.
قال رحمه الله: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في أرضي.
أحسنت، يكفي هذا الآن. لا، بدأت أنت بالحديث، ولو تركناك تقرأ الحديث انتهى الوقت، فأنا أكمل إن شاء الله الحديث، نشرحه من الأول إلى أن نصل إلى الوقت في 20 دقيقة، ثم نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. حديث طويل، لكن مجزأ الحديث في أجزاء عندي، أنا نأخذ الجزء الأول من هذا الحديث في درس اليوم. عائشة رضي الله عنها هي التي تذكر هذه القصة، قصة مثيرة مؤثرة، فيها فوائد كثيرة، كأننا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر بيوم يومين، وأثناء الهجرة، وبعد ما هاجر بيوم يومين، ماذا حصل خلال هذه المرحلة، هذه الفترة. فعائشة رضي الله عنها هي التي تخبرنا. قال البخاري: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة. الله عز وجل أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة. طبعا المعلوم أن هناك قبل الهجرة هذه في هجرتان إلى الحبشة. ولماذا الهجرة؟ لأن كفار قريش آذوا المسلمين في بداية الإسلام، ضيقوا عليهم، عذبوهم، قتلوا كثير ممن أسلم، وتعرفون قصة سمية وآل ياسر واستشهادها رضي الله عنها، أبو جهل قتلها تعذيب. ليش؟ لأنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله فقط، فأوذوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأصحابه أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى. فهاجر إلى الحبشة بعض الصحابة، ثم اشتد العذاب أيضا، فأذن لهم أن الهجرة الثانية إلى الحبشة أيضا، 3 هجرتان إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. ثم لما قوي المسلمون في المدينة، ومر معنا لماذا قوي المسلمون؟ بسبب ضعف أهل المدينة في ذاك الوقت، قبل درسين 3 مرة معنا في الأحاديث، والحرب التي كانت بين الأوس والخزرج أهلكتهم، أتعبتهم. فمن نعمة الله عز وجل أن أذن لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يهاجر في هذا الوقت. ليه؟ بسبب ضعفهم، بسبب قتل كثير من أشرافهم ومن ملوك المدينة في ذاك الوقت. الشاهد هنا أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتظر أن يأذن الله عز وجل له. لما قوي المسلمون في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم آمر بالهجرة إلى المدينة قبل أن يهاجر هو، وكان ينتظر الإذن من الله عز وجل. فهاجر كثير من الصحابة، والذين كانوا في الحبشة أيضا أرسل لهم صلى الله عليه وسلم أن تعالوا إلى المدينة، لا ترجعون إلى مكة، فكانوا يأتون. هذا كله ثابت في الأحاديث. هذه مقدمة حتى نربط الهجرتين بهذه الهجرة، وما هو السبب، ما هي الأسباب. فأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة بعد بيعة العقبة بـ3 أشهر. تقول عائشة رضي الله عنها في أول حديث: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. هذه مقدمة من عائشة رضي الله عنها. أنا صغيرة انتبهت وبديت أميز أبوي مسلم وأمي مسلمة، أبو بكر مسلم وأم رومان مسلمان، 2 مسلم ومسلمة. لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. قالت أبوي، هي تقصد الأب والأم، ولكن قالت أبوي، هذا في لغة العرب، هذا موجود في لغة العرب للتغليب، يسمونها للتغليب، الأب والأم أبوان أبوان. وهكذا يقولون أيضا أبو بكر وعمر، يقولون العمران، العمران يعني أبو بكر وعمر، وهكذا في كلام العرب موجود هذا. فلم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الإسلام، واضح. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النار، يزورهم كل يوم
صلى الله عليه وسلم يزور صديقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكرة وعشيا، لم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على فضل شرف هذا البيت، بيت أبي بكر الصديق. محمد صلى الله عليه وسلم يزورهم كل يوم، هذا ما وجد أي بيت آخر. قالت: فلما ابتلي المسلمون بأذى الكفار، ابتلي بالعذاب وبالتهديد وبالضرب وبأخذ الأموال وبالطرد، ابتلاءات في أول الإسلام، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة. إذن أبو بكر ممن هاجر في إلى الحبشة، بدأ الهجرة حتى إذا بلغ برك الغيمات. برك الغيمات هذه منطقة جهة اليمن، كانوا يهاجرون كل واحد يركب اللي عنده من الدواب ثم إلى البحر الأحمر، البحر الأحمر يركبون مركب إلى الحبشة. الحبشة الآن هي السودان، أثيوبيا، أريتريا، هذه المنطقة اسمها الحبشة في ذاك الوقت. حتى إذا بلغ برك الغيمات جهة اليمن قريب من البحر الأحمر، لقيه ابن الدغنة الحارث بن يزيد، والدغنة أمه لكن أبوه معروف، رجل قال وهو سيد القارة، سيد القارة، قارة قبيلة مشهورة، هو شيخ القبيلة، رجل معروف، قريش تعرفه وتهابه، رجل له قيمة، قبيلة معروفة في اليمن. لقيه ابن الدغنة، لقي أبا بكر الصديق، يعرف الرجال، هذا الحارث ابن يزيد ابن الدغنة، يعرف الناس، سيد القارة، شيخ قبيلة وعربي معروف، ويعرف أهل مكة ويعرف الناس. فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ وين رايح؟ قال أبو بكر: أخرجني قومي، تسببوا في إخراجي، آذوني، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج. أخرجني قومي، هربت بديني من مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك ملك في الحبشة لا يظلم عنده أحد، فأنا مهاجر، ما أريد أذهب وأفارق مكة وأهلي، لكن أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. هذا أبو بكر الصديق، أبوها أبو عائشة رضي الله عنها الراوية. فقال ابن الدغنة، وكان مشرك لكن رجل عربي أصيل، قال ابن الدغنة: فإن مثلك لا يخرج ولا يخرج، مثلك أنت، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، صفات هذه قل أن توجد في الرجال، أنت فيك هذه الصفات، كيف يخرجونك؟ تكسب المعدوم، الشخص الذي ما عنده شيء، فقير ما عنده شيء، أنت تعطيه مما عندك، مما أعطاك الله عز وجل، تكسب المعدوم، يعني تعطي الشخص الذي عدم من المال والطعام والشراب واللباس، تكسب المعدوم، تصل الرحم، القرابة، تحمل الكل، الشخص الذي عنده ثقل ساعده، أنت رجل فيك أخلاق، تقرئ الضيف، تكرم الضيف وتطعم الضيوف وتعين على نوائب الحق، تعين على مصائب الحق أو مصائب الدنيا، حوادث الدنيا، النوائب، تساعد الناس وتعمل الخير، كيف يخرجونك؟ أنت لا يخرج مثلك، أنت كل الناس يتمنون يعيش معهم، أهل مكة من نعم الله عليهم أنك أنت بينهم على هذه الأخلاق، ويخرجونك كيف؟ مستغرب هذا الرجل. قال: فأنا لك جار، خلاص أنا أجاورك، ما أحد يؤذيك بعد اليوم من كفار قريش، أنا أحميك، أنت في جواري. هذه العرب، إذا قال الرجل الشجاع شيخ القبيلة: أنت في جواري، خلاص أنت في أماني، ما أحد يمسكك، ولا أحد يؤذيك، ولا أحد يضربك، ولا أحد يهينك، أنت في جواري، أنا أحميك. قال هذه الكلمة لأبي بكر: ارجع واعبد ربك ببلدك، ارجع واعبد ربك بمكة، وأنا أكلم قريش. فرجع أبو بكر، شوف ما كمل الهجرة إلى الحبش، رجع وارتحل معه ابن الدغنة، راح وياه شوف حتى يحميه. شوف أخلاق الإنسان كيف عند العرب كانت لها قيمة لها قدر، صاحب الأخلاق والكرم والخير الناس تحبه، ما تنسى هذا المعروف. وهذا الرجل ما استفاد من أبي بكر، لكن سمع عنه، سمعته معروفة في مكة. أنا لك جار، أرجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. ليش راح معه؟ حتى يكلم قريش. أبو بكر لا أحد يمسه بأي سوء، هو في جواري. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش. أول ما وصل هو أبو بكر إلى مكة لف عليهم كلهم، طاف بهم أبو جهل وغيره وأبو سفيان في ذاك الوقت، طاف عليهم كلهم، قال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. أتخرجون رجل يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرئ الضيف ويعين على نوائب الحق؟ كيف؟ فلم تكذب قريش، لم ترد جوار ابن الدغنة، قبلوا جواره. لم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة بالأمان الذي أعطاه لأبي بكر.
وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر، خلاص أنا وافقنا الآن وقبلنا جوارك له وأمانك له، لا نؤذيه، لكن مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، ما يطلع عند الكعبة وهذا ويأذن ويصلي قدام الناس، لا لا، في بيته يعبد ربه في بيته. شوف أهل الشر من ذاك الزمان إلى يومنا موجودين يفعلون بالصالحين هكذا. لماذا؟ هو لا بيتكلم، بس مجرد يصلي أمام الناس، الناس ينظرون فيدخلون الإسلام، واضح؟ سمعوا القرآن وهو يقرأ القرآن. ذاك يأتي، شوف تكملة القصة الآن، قال مر أبا بكر فليعبد ربه في داره يصلي فيها ليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك. شوف سماع القرآن يؤذيهم، صلاته صلاة أبي بكر ركعتين عند الكعبة يؤذيهم، قراءة القرآن يؤذيهم، ولا يستعلن به أو لا يستعلن به، يعني لا يرفع صوته بالقرآن، بعد في بيته وما يرفع صوته بالقرآن، حتى جيرانه ما يسمعون القرآن ويدخلون الإسلام. شوف تضييق، تضييق على الصحابة في أول الإسلام. فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا، هكذا يقولون مشركو قريش. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، قال له وافقوا على الجوار، لكن صلي في بيتك واعبد ربك في بيتك، لا ترفع صوتك بالقرآن. فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره، خلاص سكتوا عن أبي بكر، التزم بالشروط مع الذي جاوره ابن الدغنة أو ابن الدغنة. قال ولا يستعلن بصلاته. تقول عائشة، عائشة تروي الحديث وأبوها في البيت، لا يقرأ في غير داره، لا يرفع صوته، التزم بالشروط. ثم أبو بكر الصديق بدا لأبي بكر الصديق ظهر له، فابتنى مسجدا بفناء داره، سوى له مكان للصلاة ليس في الدار، في فناء في حوش البيت، سوى له مكان للصلاة ليس في الغرفة. فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. هنا ارتفع الصوت، لأن أول كان في الدار، أما في الحوش خلاص الجيران صاروا يسمعون صوت القرآن، يقرأ القرآن. فينقذف عليه نساء المشركين، يتدافع عليه، يريدوا يسمعون هذا الصوت، كلام الله عز وجل، كلام يعني ليس كلام البشر، كلام الله عز وجل. فصاروا نساء المشركين يتدافعون، يون عند بيت أبي بكر حتى يسمعون، وأبناؤهم هم أولادهم يون يسمعون، وهم يعجبون منه، يعجبون من هذا الكلام من القرآن، ينظرون إليه، إلى أبو بكر وهو يصلي. صار الآن ضجت قريش، ضجت قريش. وكان أبو بكر تقول عائشة رجلا بكاء كثير البكاء، إذا قرأ القرآن خشع، سمع موعظة بكى، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، ك كلام الله عز وجل لا شك. وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، أفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، أهل الباطل خافوا على أبنائهم على ونسائهم من الحق من القرآن فقط من دخولهم الإسلام، أفزعهم هذا الأمر. أيضا حصار على أهلهم على حريمهم على أولادهم، ما يسمعون ما يحضرون مجالس علم الدين، ما يذهبون إلى المسجد حتى ما يتأثرون بالقرآن وبأخلاق المسلمين، هذا موجود في أيامنا، هذا موجود. وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة، تعال يا ابن الدغنة، في شروط للجوار، هو بعيد في اليمن، أرسلوا له تعال. فجاء فقالوا إن كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك، صار في حوش البيت، سوى له مكان للصلاة وصار يقرأ القرآن ويرفع صوته والناس يسمعون خارج البيت، هذه شكوى. ابتنى مسجدا بفناء داره، أعلن الصلاة والقراءة فيه، هكذا يقولون لابن الدغنة، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، يفتنهم بسماع القرآن بمشاهدتهم لصلاته، يفتنون يعني يدخلون الإسلام. فانهه، إنها أبا بكر، قل له لا تسوي هذا الشيء، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، قول حق أبو بكر خلاص رد لي الذمة أو رد لي الأمانة الجوار، قول له خلاص أنا تنازلت أنا ما أريد جوارك يا ابن الدغنة، قول حق أبي بكر فإنا قد كرهنا أن نخفرك، أنت رجل معروف وشيخ قبيلة، كرهنا أن ننقض عهدك ونؤذي أبا بكر الصديق، ما أريد نؤذي، ما أريد، ما دام أعطيناك العهد خلاص نحن لا ننقض العهد معك يا ابن الدغنة، كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان، يصلي في بيته يعبد ربه لكن يسمع الناس القرآن لا، هذا لا نريده. قالت عائشة، فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه، شروط يذكر بالشروط، فأما أن تقتصر على ذلك وأما أن ترجع إلي ذمتي، خلاص الآن ضغطوا عليه قريش، ضغطوا على ابن الدغنة خلاص، أما يرجع إلى دار أبو بكر أو يرجع الأمان خلاص ترفع يدك عنه، نحن بنتصرف هكذا يقولون، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له، هذا بعد خاف من العرب، ابن الدغنة يتكلمون، العرب سيتكلمون إذا قريش أخفرت أو نقضت العهد ورفضت هذا الأمان الذي أعطاه لأبي بكر، هذا تسوء سمعته بين الناس، خاف على سمعته ابن الدغنة. فراح لأبو بكر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أشجع الناس، قال فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، شوف قمة التوكل، أرجو وأرضى بحماية الله وأمانه بأنه سبحانه وتعالى هو يمنع عني أذاهم، شوف قمة التوكل على الله عز وجل، قوة اليقين عند أبي بكر الصديق، ليش هو أفضل الصحابة، ليش هو أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ليه قوة اليقين عنده، قوة التوكل، أرضى بجوار الله عز وجل، رد عليه. قدر الله في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان في مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، الآن أذن الله عز وجل للصحابة أن يهاجروا إلى المدينة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، هذا وصف للمدينة، المدينة النبوية، خلاص الآن جاء الفرج من الله عز وجل، خلاص الآن هاجروا إلى المدينة، هذه دار الهجرة الآن، فهاجر من هاجر قبل المدينة، هاجر
من هاجر قبل المدينة، بدأ الناس يهاجرون. أول من هاجر أبو سلمة رضي الله عنه مع عائلته، هاجر، بدأ الناس يهاجرون إلى المدينة. رجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة مباشرة، الهجرة الثانية الذين هاجروا الحبشة ذهبوا إلى المدينة مباشرة. تجهز أبو بكر قبل المدينة، يريد يهاجر مع الصحابة، أراد الخروج مع أهله. أبو بكر الصديق خلاص الآن يؤذونه قريش، ما في جوار من الدغنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، على رسلك، انتظر، تمهل، لا تهاجر الآن، فأني أرجو أن يؤذن لي. هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، انتظر شوي، ممكن يؤذن لي وتكون معي، تكون صاحبي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ هل ترجو أن يأذن الله لك بالهجرة يا رسول الله؟ قال: نعم نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، قال: أتحمل أذى قريش وأصبر ورجاء أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. حبس أبو بكر نفسه، يعني منع نفسه من الهجرة ليصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. وعلى فراحلتين شعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى إشارة أن سيؤذن لي قريب، فأبو بكر استعد لهذه الرحلة للهجرة على فراحلتين، ناقتين أعطاهم العلف وأعطاهم حتى تكون في قوة، كانت عنده ورق السمر،
ورق السمر علف، هذا الظاهر كان يقوي الإبل عندهم، وهو الخبط يسمونه الخبط، هذا تفسير من زهري في الحديث، إدراج من الزهري، ورق السمر. المهم أبو بكر أعلف الراحلتين الناقتين 4 أشهر، يأكلهم أكل تمام وحتى يكون فيهم القوة، لأن الهجرة من مكة المدينة مسافة طويلة، الناس كانوا يأخذون 3 أيام على الإبل وعلى الحيوانات. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر، في بيتها، في بيت أبيها، في نحر الظهيرة، نحر الظهيرة أول الزوال عند شدة الحر، هذا الوقت الناس ما يطلعون، يكونوا في بيوتهم شدة الحر، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة، مغطي رأسه صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، قريش يراقبون ينتظرون، كانوا يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة، ما يريدون أن يهاجر، يريدون أن يقتلونه قبل أن يهاجر، لكنه صلى الله عليه وسلم لما أذن له فعل هذا الفعل، ذهب إلى أبي بكر، إلى بيت أبي بكر في الظهر في شدة الحر. فواحد من الناس عرف من أهل أبي بكر، قال: هذا رسول الله يا أبا بكر، هذا رسول الله متقنعا، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا فيها. تقول عائشة: في هذا الوقت ما كان يزورنا، لكن هذا المرة زارنا في وقت ليس وقت زيارة، عنده أمر مهم. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، أمر مهم، حدث مهم، يعرف صديقه، أصدقاء يعرفون بعض، هو صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه جيدا، ما جاء إلا في شيء. قالت عائشة: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، استأذن أدخل ولا لا البيت، فأذن له صلى الله عليه وسلم فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، أمر مهم سري للغاية، سري للغاية، ما أريد حد يعرف يا أبا بكر، حتى أهلك ما أريدهم يعرفون إلا في البيت، ما أريد، أخرجهم البيت لأن سأتكلم معك بأمر سري للغاية. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك، هذه زوجتك أنت عقدت عليها عائشة، وهذه أمها أم رومان، أهلك بأبي أنت يا رسول الله، يحفظون السر، يحفظون السر، رباهم أبو بكر الصديق. قال: فإني قد أذن لي بالخروج صلى الله عليه وسلم، الآن أذن له في الهجرة، يقول لأبي بكر. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله، أريد الصحبة، أريد مصاحبتك يا رسول الله في الهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، الصحبة لك، الصحبة لك. زاد ابن إسحاق في روايته في صحيح البخاري: قالت عائشة: فرأيت أبي يبكي، وما كنت أحسب أحدا يبكي من الفرح. أبوها يبكي من الفرح، أول مرة تشوف حد يبكي من الفرح،
هذه الرواية صحيحة. قال صلى الله عليه وسلم بالثمن يا أبا بكر، يعني ما أذهب إلا بالثمن، أنت الآن عملت ناقتين وعلفتهم لمدة 4 أشهر، أنا أريد أشتري الناقة التي سأهاجر بها، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فجهزناهما، فأخذ الثمن، جاء في الرواية أخذ الثمن صلى الله عليه وسلم، ما يريد يهاجر على حساب غيره، يريد يهاجر من ماله الخاص. أحب أن لا تكون، أحب صلى الله عليه وسلم أن لا تكون هجرته إلا من مال نفسه، إلا من مال نفسه. فجهزناهما الناقتين، وسميت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء في هذا الوقت، جهزناهما أحث الجهاز، أسرع الجهاز، لأن حتى زهاجر مع أبي بكر في وقت أسرع وقت، أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب. زاد السفر لا بد منه، هجرة من مكة إلى المدينة لا بد من طعام. وقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من إطاقها فربطت به على فم الجراب. شوف الأمر سري بين أبي بكر وأم رومان وأسماء وعائشة فقط، وبذلك سميت ذات النطاقين، هذا في صحيح الإمام البخاري، لأن نطاقها اللي كان تشد به البطن هذا كان عنده يسمى النطاق، فتحتها أسماء وطرته نصين ونصف كان للزاد والنصف الآخر لأمر آخر جاء في بعض الروايات. صنعنا لهما سفرة في جراب، أي النصف شدت فيه الطعام الزاد والنصف شدت فيه الجراب، جراب وعاء من جلد شدته حتى يحملونها معهم في السفر. هذا قطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، الجراب نفسه، وبذلك سميت ذات النطاقين. هنا نتوقف للدرس القادم، القصة مثيرة لكن الوقت ساعة كاملة يكفينا اليوم، ولكن تأتي القصة إن شاء الله وتكملتها في الدرس القادم، نسأل الله عز وجل. بس عشنا لحظة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وهكذا نكمل إن شاء الله في درسنا القادم بقية القصة. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.